يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 37، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 37 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث هو الحديث، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا زلت أحدثكم ضمن إطار الشاشة 7، والتي عنوانها شاشة إبليس، فيما تقدم من حلقات كان البيان قد تناول الخطوط العامة للمشروع الإبليسي في مواجهته للمشروع المهدوي الأعظم. وبعد أن تم كلامي وكان مجملا في الخطوط العامة للمشروع الإبليسي، عطفت في الحديث على التطبيقات العملية لهذا المشروع الخبيث على أرض الواقع، وأكثر الكلام كان في أجوائنا الشيعية، وبالتحديد في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. وصل الحديث بنا في ختام الحلقة الماضية إلى أهمية الوثائق التي تم عرضها في الشاشة 3 المعنونة بشاشة الأسرة، إنها وثيقة السيدة نرجس، وثيقة الزواج، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة الولادة، وثيقة القابلة، وثيقة سعد الأشعري القمي، والتي قلت عنها بأنها وثيقة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي الوثائق التي عرضتها عليكم في شاشة الأسرة. يمكننا أن نتفق على تسميتها بوثائق الأسرة، والمراد من الأسرة الأسرة المهدوية الطاهرة، الأسرة التي ولد في أكنافها إمام زماننا الحجة بن الحسن. وبالتعيين والتحديد إمامنا الهادي، إمامنا العسكري، السيدة حكيمة، السيدة نرجس، الأسرة التي نزورها في سامراء. عاشوا معا لبرنامج واحد، وها هي أضرحتهم الشريفة في مكان واحد. حجج آل محمد تترى وتترى وتترى، كثيرة حججهم، قوية بالغة في مداها وصدقها وعمقها. أفضل مصادر هذه الوثائق وأقدمها كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، والذي حين ألفه ألفه بهذه النية، كان ملتزما بأمر من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما جاء واضحا في مقدمة الكتاب، الطبعة التي بين يدي، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 34، بعد أن حكى لنا ما شاهده في عالم الرؤيا حين أمره إمام زماننا بتأليف كتاب بحسب ما ذكر الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه، وقد قرأت ذلك عليكم فيما مضى. ماذا يقول الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، المتوفى سنة 381 للهجرة؟ فلما أصبحت في صبيحة الليلة التي رأى فيها ما رأى، فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب. أي كتاب؟ هذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة. فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلا لأمر ولي الله وحجته. فهو حين ألف هذا الكتاب ألف الكتاب بهذه النية، ممتثلا لأمر ولي الله، إنه يؤلف كتابا بهذا المستوى من التفكير وبهذا المستوى من العزم والقصد والنية، إنه يعيش هذا الجو، أمر صادر من إمام زمانه، ولذا بادر عند صباح تلك الليلة ممتثلا لأمر إمامه، إنه يؤلف كتابا بنية تنفيذ واجب شرعي بسبب أمر صادر بشكل خاص له من إمام زمانه. الشيء الطبيعي سيبذل أقصى جهده في أن يضع في هذا الكتاب أحسن ما يمكن أن تصل إليه يده، سيبذل قصارى جهده، هكذا كان معتقدا. ربما يقول قائل: ما علاقتنا بمنام الشيخ الصدوق؟ ومن حقه، منام رآه الشيخ الصدوق. أنا لا أتحدث عن المنام هنا ولا عن أهمية المنام، وإنما أتحدث عن الحالة التي كان عليها الشيخ الصدوق وكيف ألف هذا الكتاب، بغض النظر عن رؤيا الشيخ الصدوق وعن قيمتها الشرعية أو العلمية. هناك كتاب ألفه الشيخ الصدوق بهذه النية، لا شأن لي بمنامه، وإنما أتحدث عن كتاب بين يدي هذا الكتاب ألفه الشيخ الصدوق بهذه النية، من أنه كان في تأليفه لهذا الكتاب يمتثل أمر إمام زمانه. الشيء الطبيعي والمنطقي لشخصية مثل الصدوق أن يبذل قصارى جهده. الشيخ الصدوق قمي، والده المعروف بابن بابويه القمي من رجالات الغيبة، من رجالات الناحية المقدسة. الشيخ الصدوق مولود بدعاء إمام زماننا، بعد أن أرسل والده رسالة يطلب من السفير الثالث أن يوصل التماسه وتوسله إلى الإمام الحجة في أن يرزق ولدا، لأنه قد تزوج، أعني والد الشيخ الصدوق تزوج ابنة عمه ولفترة زمانية طويلة ما أنجبت. على أي حال، فالصدوق مولود بدعاء الإمام الحجة، وربما يريد البعض أن يشكك في ذلك. الشيخ الصدوق يعتقد ذلك، لا شأن لي بصدق هذا الأمر أو بعدم صدقه، هو يعتقد من أنه مولود بدعاء الإمام، لا شأن لي بأهمية ما رأى في منامه، لكنه الشيخ الصدوق يعتقد أن الإمام الحجة أمره بتأليف هذا الكتاب. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الشيخ الصدوق سيبذل قصارى جهده في تأليف هذا الكتاب، ولن يضع في هذا الكتاب ما لا يعتقد بصحته، لأنه ليس في مقام تأليف جامع حديثي يجمع كل الأحاديث التي يجدها في الكتب، إنه بصدد تأليف كتاب خاص في موضوع معين وبأمر من الإمام الحجة صلوات الله عليه، كما يعتقد الشيخ الصدوق نفسه. فهو لن يثبت في هذا الكتاب ما لم يكن متأكدا منه. قد يناقش البعض من أن الشيخ الصدوق ربما يتأكد من شيء بحسب المعطيات التي عنده، ولكن هذا الشيء ليس صحيحا. هذا ممكن، إنني لا أقول إن كل كلمة في هذا الكتاب هي صحيحة، لا أقول أبدا بهذا، ولكنني أريد أن أعرف لكم أهمية هذا الكتاب وكيف ألفه مؤلفه. وبالتالي فإن هذه الوثائق التي أثبتها الشيخ الصدوق في هذا الكتاب لم تكن خرافة، ولم تكن من دون مصدر هكذا وجدها الشيخ الصدوق من دون أن يكون معتقدا بها، ومن دون أن يمتلك القرائن وأن يمتلك المعطيات التي تجعله معتقدا بحقيقة ما جاء في هذه الوثائق. وأنا لا أوثق هذه الوثائق لأن الشيخ الصدوق نقلها، أنا لا أعبأ بالرجال ولا بما ينقلون من تقييم بحسب قناعاتهم، إنما أثق بنقلهم، أثق أن الشيخ الصدوق وصلت إليه هذه الوثائق ونقلها إلينا بصدق. لا شأن لي بالصدوق، وثقها لم يوثقها، لا أبالي لا بتوثيقه ولا بعدم توثيقه، لكنني أثق بنقله. الشيخ الصدوق أثق بنقله، فحينما أجد هذه الوثائق في كتابه هذا كمال الدين وتمام النعمة، أثق بنية الشيخ الصدوق، أثق بخبرته العلمية، أثق بنقله. أما تقييمه قناعته ذلك أمر خاص به لا شأن لي به، سواء وثق هذه الوثائق أم لم يوثقها. فهذا هو المصدر، كمال الدين وتمام النعمة، وهذه هي الوثائق. وثيقة السيدة نرجس تبدأ من صفحة 445 وتنتهي في صفحة 452. وثيقة السيدة حكيمة، وبحسب ما عرضته لكم في الشاشة الثالثة التي هي شاشة الأسرة، تتألف من حديثين، من صفحة 452 إلى صفحة 458. الوثيقة الثالثة وثيقة سعد الأشعري، وهي وثيقة الإمام العسكري، تبدأ من صفحة 481 وتنتهي في صفحة 492. هذا هو المصدر كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، فالكتاب قطعا مؤلف قبل هذا التاريخ، قبل تاريخ وفاته. والوثائق هي هذه الوثائق التي سنتفق على تسميتها بوثائق الأسرة، وهي الوثائق التي عرضتها عليكم مع شرح وتفصيل في الشاشة الثالثة التي عنوانها شاشة الأسرة. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. إذا أردنا أن نتابع أحاديث الولادة المهدوية، سنبدأ من الكاف الشريف، وقد حدثتكم عن هذا الموضوع ولا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام في الشاشات المتقدمة. هناك مجموعة من أحاديث الولادة وشؤونها ذكرها الشيخ الكليني في كتابه الكافي، وبالتحديد في الجزء الأول من هذا الكتاب وفي كتاب الحجة بنحو خاص، منها ما جاء في هذا العنوان: مولد الصاحب، يعني صاحب الأمر، يعني صاحب الدار، يعني إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهناك موضوعات أخرى الذين وفقوا لمشاهدته ورؤيته واللقاء به. هناك روايات أحاديث في كتاب الكافي ترتبط بموضوع الولادة بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر، وكذلك هناك مجموعة من الأحاديث في كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق. الكليني متى توفي؟ 328 للهجرة. الصدوق متى توفي؟ 381 للهجرة. وهناك روايات أيضا وأحاديث في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي متى توفي؟ 460 للهجرة. تقريبا هذه من عيون المصادر ومن أصول المصادر التي اشتملت على أحاديث الولادة بنحو مباشر وبنحو غير مباشر. من مصادر أحاديث الولادة أيضا بحار الأنوار لشيخنا المجلسي بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي، الجزء 51 في بداياته. هناك باب معقود فيما يرتبط بالروايات والأحاديث التي تتناول موضوع الولادة المهدوية بنحو مباشر، وهناك أحاديث في أبواب متفرقة أخرى، مثل باب من شاهده، من رآه في حياة أبيه في زمن الإمام الحسن الزكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الروايات والأحاديث التي ذكرها الشيخ المجلسي في الجزء 51 من بحار الأنوار، والتي ترتبط بموضوع الولادة بشكل مباشر، تتجاوز 40 حديثا. وكذلك في كتاب عوالم العلوم في مجموعة المجلدات الخاصة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هناك مجموعة تتجاوز في عددها مجموعة الأحاديث التي ذكرها الشيخ المجلسي، باعتبار أن كتاب عوالم العلوم فيه استدراكات على كتاب الشيخ المجلسي بحار الأنوار. وهناك مصادر أخرى، إنما أوردت هذه العناوين على سبيل الأمثلة ولأهمية هذه الكتب، وإلا فهناك مصادر أخرى يمكنني أن أذكرها، لكن البرنامج ليس للاستقصاء والتتبع. خلاصة القول، عندنا مجموعة من أحاديث الولادة بنحو مباشر، مرادي بنحو مباشر، تتحدث عن تفاصيل الولادة وعن توابعها. مرادي من توابعها مثلا أن تذبح عقيقة في المناسبة وأمثال ذلك. من كل هذا المجموع من أحاديث الولادة بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر، من كل هذا المجموع الكبير من هذه الأحاديث، هناك وثائق هي الأهم. هذه الوثائق وهذه الأحاديث هي هذه التي حدثتكم عنها، والتي تم عرضها في الشاشة الثالثة في شاشة الأسرة، وثيقة السيدة نرجس، وثيقة الزواج، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة الولادة، وثيقة سعد الأشعري، وثيقة الإمامة والحجة، وفي زمان إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه الوثائق الثلاثة هي أهم وثائق الولادة المهدوية المباركة، إن كان ذلك بنحو مباشر كوثيقة السيدة نرجس ووثيقة السيدة حكيمة، أو بنحو غير مباشر تحت عنوان الذين شاهدوا والتقوا إمامنا في حياة أبيه. إنها وثيقة سعد الأشعري القمي. فهذه الوثائق هي أهم الوثائق، معالم الحقيقة والصدق واضحة عليها على الأقل بالنسبة لي، لا شأن لي بهراء المراجع، المراجع يهذون، لا شأن لي بهذيانهم. هذه الوثائق واضحة وجلية وبينة، مثلما يهذي المرجع سين وبحسب خبرته يضعف هذه الوثائق، أنا أيضا بحسب خبرتي أوثق وأقطع بصحتها، كل واحد بكيفه. لا هو نزل فيه نص من السماء ولا أنا نزل فيه نص من السماء، كنا أولاد تسعة. فمثلما يهذي المرجع سين أو يسربت المرجع صاد ويلغي وثيقة السيدة نرجس ويلغي وثيقة السيدة حكيمة ويلغي وثيقة سعد الأشعري، أنا أقر بصحتها استنادا إلى خبرتي. أنتم لا تحترمون خبرتي، لا أبالي بكم، أنا أحترم خبرتي، أنا أعرف خبرتي وأحترمها، وفي يوم القيامة أحاسب على خبرتي لا على خبرة الآخرين. أنتم من حقكم ألا تعبؤوا بقناعاتي، عندكم عقولكم وعليكم أن تدققوا وأن تنظروا فيما أقول وفيما يقوله الآخرون. أنا هنا أتحدث عن موقفي الشخصي، لا شأن لي لا بكم ولا بذلك الذي يهذي ولا بذلك الذي يسربت كما نقول في تعابيرنا العراقية. هذه هي الوثائق الأهم، وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة سعد الأشعري. لو أننا نملك فقط هذه الوثائق لا حاجة لنا بكل الأحاديث الأخرى. حين أقول لا حاجة لنا بكل الأحاديث الأخرى، إنني لا أقصد أن الأحاديث الأخرى لا قيمة لها، وإنما أقول لو أن الأحاديث الأخرى ما وصلت إلينا، هذا هو مرادي، فإن هذه الوثائق تكفينا وتكفينا وتكفينا. ولذلك اخترتها لكم من بين كل الوثائق، لقوة مضامينها، لسطوع حجتها، ومن تابع البرنامج معي لاحظ أن هذه الوثائق تتكامل فيما بينها وتأتي بصورة متلازمة بنحو منطقي مع الحقائق التي عرضت في الشاشة الأولى وفي الشاشة الثانية وهكذا مع سائر التفاصيل التي تم عرضها وطرحها وبيانها في كل ما تقدم وحتى مع كل ما يأتي. ومن هنا مع ملاحظة أن الذي ينكر وثيقة السيدة نرجس هو في نفس الوقت ينكر زيارة السيدة نرجس، وبالتالي حينما تزورون السيدة نرجس في سامراء وتقرؤون زيارتها هل أنتم تضحكون عليها، تضحكون على الإمام الهادي والإمام العسكري وتضحكون على الإمام الحجة وأنتم تزورون أمه بهذه الزيارة؟ لأن أوصاف السيدة نرجس التي جاءت في نص زيارتها الذي يقرأ في سامراء هذه الأوصاف موجودة بالتمام والكمال في وثيقة السيدة نرجس. هناك تلازم معنوي بين المعاني التي ذكرت في زيارة السيدة نرجس في نص الزيارة، الزيارة التي قرأتها عليكم وبينت بعضا من مفاصل مضامينها وشرحت لكم شيئا من مضامين مفكاتها المعنوية، وقرأتها عليكم من مفاتيح الجنان. أنتم حينما تذهبون لزيارة السيدة نرجس لا شأن لي بالمراجع، المراجع أساسا لا يعتقدون بنصوص الزيارات، أكثر نصوص الزيارات لا يعتقدون بها. لماذا؟ لأن قذارات علم الرجال الناصبي تقودهم إلى هذا، تقودهم إلى تضعيف الزيارات الشريفة. لكن أنتم حينما يكون مرجعكم رافضا لهذه الأحاديث ومنكرا لهذه الأحاديث ومضعفا لهذه الأحاديث، بل يسخرون منها ويستهزئون بها، وسأعرض لكم ما أعرض في هذه الحلقة إن تمكنت، فإن لم أتمكن ففي حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. مراجعكم حينما يضعفون وثيقة السيدة نرجس مثلا، إنهم في نفس الوقت يضعفون الزيارة، وإذا قالوا لكم إنهم لا يضعفون الزيارة إنهم يكذبون، لأن مضامين وثيقة السيدة نرجس هي مضامين الزيارة نفسها. أنتم ماذا تقولون؟ تقرؤون زيارة لا تعتقدون بصحتها؟ تتبعون مراجع لا يعتقدون بصحة عقائدكم؟ هذه أسئلة لابد أن تطرحوها على أنفسكم. ولذا الأئمة ماذا رسموا لنا من منهج؟ رسموا لنا أن العقائد لا يرجع فيها إلى الفقيه بأسلوب التقليد، لا تقلدوا الفقهاء في عقائدكم، لا تعودوا إلى المراجع في عقائدكم، يمكنكم أن تستنيروا بكلام المراجع والفقهاء وأن تحكموا عليه بأنفسكم حينما تقارنون فيما بين أقوالهم ومعتقداتهم. لا أريد أن أفصل كثيرا في هذه الجهة، فإنني قد تحدثت عن هذا الموضوع مرارا وكرارا في برامج أخرى. زبدة المخط. نهاية القول في هذه المسألة على الأقل بالنسبة لي: أهم وثائق الولادة المهدوية هي هذه، وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة سعد الأشعري القمي. بحسب قذارات علم الرجال الناصب هذه الوثائق ضعيفة، ولذا مراجع الشيعة من الأموات ومن الأحياء لا يقبلون بها، سلكوا مسلكا شيطانيا جاءوا به من النواصب، موضوع التواتر في الأحاديث الذي لا علاقة لآل محمد به لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى للمنطق الإنساني. ثقافة وقواعد جاءوا بها من النواصب من أعداء محمد وآل محمد، فقالوا إننا نقبل هذه الروايات فقط من جهة الولادة، أما التفاصيل والأهمية في التفاصيل، كيف نعرف منزلة السيدة نرجس من دون أن نؤمن بالتفاصيل؟ فهم يقولون نحن فقط نأخذ معنى الولادة بمجموع كل أحاديث الولادة، يعني النتيجة الإمام ولد، أما التفاصيل فتلك خرافات. بل ذهب المرجع المعاصر السيد كمال الحيدري وعرضت عليكم قوله وسأعيده، من أن الذي يعتقد بمثل هذه الأحاديث كوثيقة السيدة نرجس هو مجنون ليس عاقلا. هذا هو منطق المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. وحين قال السيد كمال الحيدري قوله هذا لم يكن قد أعلن أو قد اقتنع بما وصل إليه أحمد الكاتب، كان في وقت كما يبدو يدافع عن ولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه يريد أن يثبتها من طريق العرفان. إلى أي نقطة أريد أن أصل؟ أريد أن أصل إلى هذه النقطة، من أن هذه الوثائق هي الوثائق الأهم، وهي التي تجعل الشيعية مطمئنا ومصدقا بولادة إمام زمانه بسبب ما تحدثت عنه هذه الوثائق من خصوصيات لا تكون إلا في هذا البيت. في هذا البيت إنه بيت محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. هذه الأحاديث تناولت شؤونات لا تكون إلا في هذا البيت، وهذه الأحاديث فصلت تفاصيل يكمل بعضها بعضا. إذا ما جمعنا بين هذه الوثائق، بين وثيقة السيدة نرجس ووثيقة السيدة حكيمة ووثيقة سعد الأشعري، ترتسم لنا صورة كاملة لإمام زماننا من مقدمات الزواج وإلى شهادة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه الوثائق هي الوثائق الأهم، إذا حذفناها من أحاديث الولادة فإننا سنفقد الكثير والكثير والكثير من معطيات الولادة المهدوية المباركة. ولذا من أهم ما يمكن أن يفعله إبليس أن يبذل قصارى جهده في تضعيف وتكذيب وإنكار بل السخرية من هذه الوثائق، فإن أكثر جهة تنتفع من تضعيف هذه الوثائق ومن تكذيبها ومن الاستهزاء والسخرية بها هو إبليس. وإبليس يريد أن يتحقق هذا الأمر في الوسط الشيعي، فمن الذي يحققه؟ هل الذي يحققه مثلا أعضاء الأندية الرياضية أو مثلا موظفون يعملون في وزارة الزراعة أو أشخاص يعملون في دوائر البريد والبنوك والاتصالات وأمثال ذلك؟ من الذي يحقق هذا الهدف لإبليس؟ الذي يحقق هذا الهدف لإبليس أولا المراجع، وثانيا كبار الخطباء، وهذا هو الذي جرى في الواقع الشيعي. من الذي ضعف هذه الوثائق؟ المراجع. ومن الذي استهزأ بها؟ المراجع استهزأوا بها وكبار الخطباء. وهذا ما سأعرضه بين أيديكم. وهذا يقودنا إلى أي شيء؟ هذا يقودنا إلى أن الولادة حقيقة ثابتة، حتى لو لم نمتلك كل التفاصيل المتقدمة، فما دام إبليس وهو أعدى أعداء إمام زماننا، أعدى أعداء المشروع المهدوي الأعظم، ما دام إبليس يسعى بكل جهده وجهده للتشكيك أو للتكذيب أو للسخرية من هذه الوثائق، هذا يعني أن هذه الوثائق صحيحة بكل تفاصيلها، وهذا يعني أن الولادة حقيقة ثابتة، وهذا يعني أن المنهج الذي عليه المرجعية الشيعية منهج بعيد عن أهل البيت، لأنه يقود إلى النتائج التي تتماشى مع المشروع الإبليسي لا مع النتائج التي تتماشى مع المشروع المهدوي الأعظم. وهذا يقودنا إلى نتيجة واضحة، إلى إبليسية علم الرجال وإلى إبليسية المنهج البحثي الحوزوي. إنما تعرف الأمور بخواتيمها، هذه هي النتائج النهائية. نذهب إلى فاصل. وثيقة السيدة نرجس، وثيقة الزواج، هذا هو معجم رجال الحديث، الجزء الرابع، وهذه هي الطبعة الخامسة 1992 ميلادي، صفحة 223، رقم الترجمة 1752، بشر ابن سليمان، وهو هذا الرجل الذي أرسله إمامنا الهادي كي يأتي بالسيدة نرجس من سوق السبايا. النخاس من ولد أبي أيوب الأنصاري، روى الصدوق في كمال الدين في الباب 44 فيما روي في نرجس أم القائم عليه السلام، إلى أن يقول السيد الخوئي صفحة 224، لكن في سند الرواية عدة مجاهيل، يعني الرواية ضعيفة توضع جانبا، لكن في سند الرواية عدة مجاهيل، عدة مجاهيل في سند الرواية بحسب قذارات علم الرجال الناصبي الرواية توضع جانبا. السيد الخوئي في الجزء الرابع وضع وثيقة السيدة نرجس جانبا، صفحة 224، ألغى هذه الوثيقة. وإذا أراد أن يضمها إلى بقية الأحاديث لكي يستخرج منها معنى متواترا، وهو تواتر مسخ مثل ما بينت لكم، لا هو تواتر بحسب قواعد المنطق الإنساني، ولا هو تواتر بحسب ما عرفه علماء النواصب الذين هم الأصل في التواتر عند مراجعنا، وإلا فلا عين ولا أثر من كل هذه الترهات في منطق الكتاب والعترة. فإذا ما أراد أن يضمها إلى بقية الأحاديث، الذي يستخرج من كل هذه الأحاديث هو الولادة، أما التفاصيل فإنها ستكون معدومة لا قيمة لها. خلاصة القول، وثيقة السيدة نرجس عند السيد الخوئي لا قيمة لها، والحال هو هو عند سيد محمد باقر الصدر، المنهج هو هو. ولذا في بحثه حول المهدي، وقرأت عليكم في الحلقة الماضية في المبحث الخامس كيف نؤمن بأن المهدي قد وجد، ذكر دليلين، الدليل الإسلامي والدليل العلمي، لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى هذه الوثيقة وإلى غيرها من الوثائق المتبقية، بل لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أي حديث من أحاديث الولادة، فر من كل ذلك وراح يحدثنا وبشكل خاطئ من دون معرفة بتأريخ النواب الأربعة، ويبني ما وصل إليه على حساب الاحتمالات، ومن أنه من المستحيل عمليا أن تعيش أكذوبة بهذا الشكل لمدة 70 سنة يتحدث عن الغيبة الصغرى، وهذه الديانات موجودة منذ آلاف السنين. لا أريد أن أعيد مناقشة كلام السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، ولكنه هو أيضا ألغى هذه الوثيقة، أعني وثيقة السيدة نرجس. تلميذ السيد الخوئي آية الله الشيخ محمد آصف محسني، وهو من المراجع المعاصرين ومن تلامذة السيد الخوئي، وعلى نفس المنهج السندي، وما شاء الله هو موفق في تكذيب أحاديث أهل بيت العصمة، كما هو السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. مدرسة السيد الخوئي موفقة في تكذيب حديث أهل البيت في جميع الاتجاهات. هذا هو كتاب المرجع الديني المعاصر الشيخ محمد آصف المحسني، مشرعة بحار الأنوار، وهذا هو الجزء الثاني، مؤسسة العارف للمطبوعات، الطبعة الثانية 2005 ميلادي، صفحة 208، صفحة 208 لا أريد أن أقرأ كل ما جاء مذكورا، لأنني سأعرض عليكم فيديو يتحدث فيه السيد كمال الحيدري عن نفس الموضوع وسيقرأ كلامه، وإنما أذهب فقط إلى ما يرتبط بوثيقة السيدة نرجس. فماذا قال؟ قال في صفحة 209: والرواية الثانية عشرة وغيرها مما يوافقها في المضمون. نعود إلى بحار الأنوار، إنه يتحدث عن الجزء 51 من بحار الأنوار، والحديث 12 الموجود في الجزء 51 من بحار الأنوار الرواية التي نقلها من غيبة الشيخ الطوسي. الشيخ المجلسي نقل رواية عن غيبة الشيخ الطوسي هي نفسها الرواية التي قرأتها عليكم من كتابي كمال الدين وتمام النعمة، والتي أسميتها وثيقة السيدة نرجس. شيخ الطوسي لم يذكر مقدمة الرواية. مقدمة الرواية ذكرها هنا الشيخ المجلسي في صفحة 10 رقم الحديث 13، فنقل المقدمة التي جاءت في كمال الدين. بالنتيجة الرواية التي يتحدث عنها هنا هي وثيقة السيدة نرجس. فماذا قال عن وثيقة السيدة نرجس شيخ محمد آصف محسني؟ والرواية الثانية عشرة وغيرها مما يوافقها في المضمون قصة خيالية من بعض الرواة كما يعرفها الباحث، يعني الذي يبحث في الروايات ويحقق، إذا لم يكن من البسطاء والموصوف بالسذاجة. هذا هو تقييم شيخ محمد آصف محسني المرجع الديني المعاصر من تلامذة السيد الخوئي ومن أبرز أنصار المدرسة الخوئية في تضعيف أحاديث أهل البيت. هو في حالة سباق مع بقية المراجع الآخرين، أي واحد منهم يستطيع أن يضعف أكبر مقدار من الحديث حتى يكون في أعلى سلم المحققين، لأن هذا العرف القذر الموجود في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية من أن المعمم كلما ضعف مقدارا أكبر وشكك في مقدار أكبر من أحاديث أهل البيت يوصف بالتحقيق. ما أدري يحقق في أي مكان، ما أدري. على أي حال، وثيقة السيدة نرجس هذا هو وصفها، قصة خيالية من بعض الرواة كما يعرفها الباحث، يعني هذه القضية كأنه مسلمة، أي باحث من الباحثين يعرف من أن وثيقة السيدة نرجس هي قصة خيالية من حكايات ألف ليلة وليلة. قطعا هذا الباحث إذا لم يكن من البسطاء والموصوف بالسذاجة من أمثالي الذين يصدقون بمثل هذه الحكايات الخيالية، أما أمثال هذا المحقق العظيم شيخ محمد آصف محسني، هذا الذي امتلأ عقله بقذارات الفكر الناصبي، هذا من المحققين الكبار العظماء. رجاء نعرض لنا صورة شيخ محمد آصف محسني. هذه صورة الشيخ محمد آصف محسني، وهناك صورة له مع المرجع المعاصر الشيخ إسحاق الفياض. هذه صورة تجمع بين المرجعين، بين شيخ إسحاق الفياض وبين شيخ آصف محسني، وكلاهما من أعمدة المدرسة الخوئية. إذن هذا هو تقييم وثيقة السيدة نرجس بحسب الشيخ محمد آصف محسني، قصة خيالية من بعض الرواة. السيد الخوئي ضعفها فقال في السند عدة مجاهيل. السيد محمد باقر الصدر لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد، أهملها تمام الإهمال. شيخ محمد آصف محسني وصفها بأنها قصة خيالية. سيأتينا سيد كمال الحيدري ماذا وصفها؟ وصفها بأن الذي يعتقد بها يصدق بها مجنون. شيخ آصف محسني في مقدمة الجزء الأول تحدث عن الروايات التي لا يؤمن بها، مثل هذه الرواية، مثل رواية السيدة نرجس، وهو يتحدث عن كتاب بحار الأنوار. فماذا يقول؟ يقول: من أن في بحار العلامة المجلسي، أنا أقرأ من الجزء الأول من مشرعة بحار الأنوار للشيخ محمد آصف محسني، صفحة 11، أن في بحار العلامة المجلسي رضوان الله عليه، مع كونها بحار الأنوار، ماذا فيها؟ جراثيم مضرة لشاربها. والله يا شيخ آصف محسني أفكارك هذه ونظرياتك هذه وكتبك هذه هي مصدر الجراثيم والقذارات والميكروبات. هذا هو الذي تحدثت عنه يوم أمس، من أن أهل البيت يأمروننا في مرتبة من مراتب إحياء أمرهم من أن نعرف الناس محاسن كلامهم. ما هو الشيء الذي يحول فيما بيننا وبين تعريف الناس محاسن كلامهم؟ هي هذه الجراثيم والقذارات التي يأتي بها هؤلاء المراجع الكرام ويشوهون سمعة وقيمة وجمال وطهارة ونظافة أحاديث أهل البيت بمثل هذه الترهات. فماذا في بحار الأنوار؟ هو لا يتحدث عن تعليقات الشيخ المجلسي، ولا يتحدث عن ترهات النواصب التي جاء بها الشيخ المجلسي وملأ كتاب بحار الأنوار فيها، خصوصا في الجانب التفسيري أو العقائدي. هو يتحدث عن الروايات، عن أحاديث أهل البيت. هذه الجراثيم لا يقصد منها ما ذكره الشيخ المجلسي من فكر النواصب في صفحات كثيرة وكثيرة جدا في بحار الأنوار، إنه يتحدث عن روايات أهل البيت، وبالتحديد أن في بحار العلامة المجلسي رضوان الله عليه، مع كونها بحار الأنوار، جراثيم مضرة لشاربها ومواد غير صحية لا بد من الاجتناب عنهما، وأشياء مشكوكة ومشتبهة وجب التوقف فيها، ومن يشرب من بحار أنواره، إذا أراد أحد أن يشرب من بحار الأنوار فليجئ إلى المشرع، فليأتي إلى المشرع. فليجئ إلى المشرع فإنها مناسب للاستسقاء. أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلا، حتى من أراد ركوب السفينة الجارية في البحار فلا بد أن يركبها من المشرع حتى يأمن من العثرة، والله العاصم. يعني إذا أردنا النجاة فعلينا بهذه الترهات التي ذكرها الشيخ آصف محسني، وإذا أردنا أن نشرب فعلينا بهذه القاذورات التي ذكرها الشيخ آصف محسني، استنادا واعتمادا على منهج السيد الخوئي. وإذا أردنا أن نضمن الصحة والعافية فعلينا أن نأتي إلى هذا المكان الموبوء المليء بالجراثيم والميكروبات. القذارة، كل القذارة في مثل هذه الكتب التي تشوه حديث أهل البيت. هذا هو الذي أقوله، هذا الذي يحركه إبليس، إبليس يحركه كي يحطم حديث أهل البيت. لأن الذي ينتفع من تدمير هذه الوثائق هو إبليس. يحرك من؟ يحرك مثلا الخياطين في سوق الخياطة، يحرك الحدادين في سوق الحدادة مثلا، إنه يحرك أصحاب العمائم لتضعيف حديث أهل البيت. النتيجة واضحة والمقدمات بينة، وبعد ذلك يسمى هذا تحقيق، هذا يمكن أن يسمى تبقيق، تشقيق، تمقيق، ولكن أبعد ما يكون عن التحقيق. ماذا أفعل؟ هو قال بأنه الباحثون الذين يعانون من البساطة والسذاجة يخدعون بما جاء في أحاديث أهل البيت فقط، هو نابغة النوابغ، هو لا يخدع، هو وأمثاله، هو والمدرسة الخوئية بقضها وقضيضها. ما دمر حديث أهل البيت مثلما دمرت المدرسة الخوئية، لقد دمرت حديث أهل البيت تدميرا. وهذه مصادق، هذه مصادق، والأصل كما ترون هنا، هذا هو كتاب السيد الخوئي الذي قرأت عليكم منه قبل قليل. أعرض الآن عليكم فيديو السيد كمال الحيدري المرجع الديني المعاصر، وقد عرضته سابقا، رجائي أن تلتفت إلى التفاصيل التي يذكرها. هو سيذكر ما جاء مكتوبا في مشرعة بحار الأنوار، وكذلك يذكر أشياء أخرى، وحينما يصل الحديث إلى وثيقة السيدة نرجس فإنه سيقول هكذا، هذا هو نص كلامه. تعارض الأدلة 187، هكذا يقول بعد أن يقرأ كلام الشيخ آصف محسني كما يعرفه الباحث، بشرط أن لا يكون من البسطاء والموصوف بالسذاجة هو يعلق سيد كمال حيدري إلا إذا كان مجنون يقبل هذه الرواية، إذا كان مجنون فإنه يقبل هذه الرواية، يقبل وثيقة السيدة نرجس. نحن مجانين، أعطونا على قد عقولنا، أعرضوا الفيديو رجاء.
تعالوا معنا أعزائي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة ولادة الإمام سلام الله عليه. طبعا في البحث العلمي يجب علينا أن نبحث، لماذا؟ لأنه إحنا في بحث في الحوزات العلمية ما نبحث الدليل على وجود الله، نبحث لو ما نبحث على شنو لعد خايفين نبحث الدليل على وجود ماذا؟ على وجود الحج. منو قال خط أحمر؟ أشوف وجود الله مو خط أحمر، وجود الحجة خط أحمر. شنو هالمنطق هذا؟ هذا منطق العاجز، منطق الهارب، منطق الذي يخاف، ولا منطق العالم يقول أي بحث أنا أبحث؟ ما عندي مشكلة أعزائي، هذا البحث إنما أطرحه للأعزاء، خلوا ذهنكم يمي، أطرحه حتى يتضح لكم أن المنهج السندي الذي سار عليه سيدنا الأستاذ السيد الخوئي لو التزمنا به هل يمكن إثبات ولادة الحجة أو لا يمكن؟ إذا صار المنهج سنديا فهل يمكن إثبات ولادة الحجة بالمنهج السندي أو لا يمكن؟ وأتكلم في هذا اليوم أعزائي في كتب الشيعة. تعالوا معنا أعزائي أولا ما نبدأ أعزائي بكتاب أصول الكافي، الأصول من الكافي، الأصول من الكافي الجزء الثاني باب مولد الصاحب، يعني كتاب الحجة رقم الباب 125 باب مولد الصاحب. يقول التفتوا لي جيدا، يبدأ من الرواية 1 في هذا الباب إلى أعزائي الرواية إلى الرواية 31 في هذا الباب، يعني صفحة 645 إلى صفحة 677، ينقل 31 رواية في ولادة الإمام. أنا راح أتسلسل مع الأعزاء. المورد الأول أعزائي مرآة العقول في شرح أخبار الرسول، باب مولد، صفحة 170 وما بعد، اكتبوا أعزائي حتى أنه بكرة إذا سئلتوا لا تكونوا ما تعرفون، زين تعرفوا. الحديث الأول ضعيف على المشهور، الحديث الثاني مجهول، الحديث الثالث مجهول، الحديث الرابع صحيح، هذا واحد، الحديث الخامس مجهول، الحديث السادس مجهول، الحديث السابع مجهول، الحديث الثامن صحيح، هاي صار 2، الحديث التاسع مجهول، الحديث العاشر مجهول، الحديث الحادي عشر ضعيف، الحديث الثاني عشر مجهول، الحديث الثالث عشر مجهول، الحديث الرابع عشر مجهول، الحديث الخامس عشر حسن كالصحيح، هاي صار 3، الحديث السادس عشر مجهول، الحديث السابع عشر مجهول، الحديث الثامن عشر مجهول، الحديث التاسع عشر مجهول، الحديث العشرين أو العشرون صحيح، هاي صار 4، الحديث الحادي والعشرون مجهول، الحادي الثاني والعشرون مجهول، الثالث والعشرون عفوا الرابع والعشرون صحيح، هاي صار 5، الخامس والعشرون كالصحيح، هاي 6، السابع والعشرون مجهول، الثامن والعشرون مجهول، التاسع والعشرون صحيح، صار 7، الثامن والثلاثون مجهول، الواحد والثلاثين صحيح. إذن مجموع الروايات من 31 كم رواية عندك أعزائي؟ ها؟ 7 إلى 8، يعني بعبارة أخرى إيش قد مولانا؟ ربع الرواية، هن 31 رواية، 7 إلى 8 منها صحيحة. هذا على مباني من؟ ها؟ على مباني العلامة المجلسي. تعالوا معنا أعزائي على مباني العلامة البهبودي مولانا في صحيح الكافي. هناك في الجزء الأول باب مولد الصاحب لا تصح إلا روايتان، الراء 29. التفتوا جيدا، أنا بيني وبين الله الآن أنتوا أساتذة بحث خارج، أساتذة بحث وتحضرون أبحاث الخارج وتذهبون إلى التبليغ، لو أن شخصا قام أمامكم قال عزيزنا مولانا أنتوا اللي تعتقدون بوجود الإمام الحجة، الدليلكم ما هو على ولادته؟ ما هو دليلكم؟ تقول له عندنا مئات الروايات، يقول له بابا جيب لك 5 روايات شنهن؟ علماؤكم قالوا هي ماذا؟ صحيح. طبعا يكون في علمكم، وخمس روايات كافية لو مو كافية؟ كافية لو مو كافية؟ لماذا؟ لأنه ولادة الحجة قضية تاريخية لو قضية عقائدية، احنا نريد نثبت إمام ولد، وإلا إذا اكتفينا بخبر الواحد، خبر الواحد يفيد الظن لو يفيد القطع واليقين، شو تقولوا؟ فأنت تبني عقيدتك على الظن. نعم، الذي ثبت خبر الواحد حجة في الفروع، أنت في العقائد ماذا تريد؟ ظن تريد له قاطعة، وثلاث 4 روايات تفيد القاطعة ولا تفيد القاطعة؟ ولا تفيد القاطعة. هسه بيني وبين الله، لهنا نهم قبلنا كما يقال، لهنا نهم قبلنا بابا مو 8 ايش قد روايتين. تعالوا معنا الى من؟ الى الشيخ الآصف المحسني، الشيخ آصف المحسني في مشرعة بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 208. ولادته وأحوال أمه، أنا راح أقرأ تعليقا ما علق، والحكم لمن؟ للمشاهد الكريم وللأعزاء الذين يحضرون المجلس. قال فيه أكثر من 40 رواية كما موجود. خلي ذهنك يمي يا أعزائي، المتكلم مو ناصبي، مو ابن تيمية ولا الذهبي ولا ابن حجر العسقلاني ولا واحد من علماء النواصب ولا واحد من علماء السنة، بل واحد من أبناء ماذا؟ هاي الحوزة المباركة في النجف وقم، ومن تلامذة المنهج السندي، من تلامذة من؟ السيد الخوي قدس الله نفسه. يقول فيه أكثر من 40 رواية. خب جيد، كم واحدة معتبرة شيخنا؟ يقول والمعتبرة منها، خلي ذهنك يمي، المعتبرة نتكلم في البحث السندي، والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 5. احسبن برقم شنو؟ 5، ولكن بشرطها وشروطها، مو مطلقا معتبرة. إن ثبتت كثرة ترحم الصدوق على ابن عصام على ماذا؟ على الوثاقة، وإلا ابن عاصم أيضا مجهول. وأنتم تعلمون أن سيد الخوي في معجم رجال الحديث يقبل أن كثرة الترحم تدل على الوثاقة أو لا تدل؟ لا تدل، لا تدل. إذن هاي الرواية هماتي أنا على مبنى يتسامح فيها، وعلى مبنى فهي أيضا ماذا؟ ضعيفة. هاي الرواية الأولى. والرواية الثانية وبرقم 33 إن كان الخشاب هو الحسن بن موسى لكن فيه تردد، لماذا؟ لأنه هو من الطبقة 7 وينقل عن 6 ومجهول، فالرواية أيضا ماذا؟ ضعيفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فثبتت بالأدلة المتواترة ولادة المهدي. جسمون، وأنا أتصور طرح هذه الأبحاث في الحوزات العلمية قوة للمذهب مو ضعف للمذهب، حتى الآخرين عندما يسمعون يقولون باب بيني وبين الله، هؤلاء أي قضية من القضايا يطرحونها أين؟ في حوزات العلم ولا يخشون أحدا. وعليه لعش نسوي وين يروح مولانا؟ بعد مضطر مولانا، وما حيلة المضطر إلا ها ركوبها. يروح مولانا إلى ابن حجر ويروح إلى كتب أنساب، وهذني كلها كتب أسانيد الروايات فيها كلها ضعيف. يكون في علمك أبدا، لأنه ينقل عن نساب في القرن العاشر، ومنين عرف مولانا؟ ومن الكتب الأخرى، وين سنده منين؟ هو احنا القرن الرابع ما قادرين نثبته. ولهذا يقول وعليه فلا بد من الأخذ بمشتركات الروايات، ومنها ولادة محمد بن الحسن العسكري، وقد اعترف بها ابن حجر المتعصب المتحجر في صواعقي بيني وبين الله. الآن يأتي سني يقول بيني وبين الله، اشتبه ابن حجر في ماذا؟ في صواعقي. دليل ما عندنا هسه فد رواية صححة، واي روايات صحيحة عن صحة. وكذا ابن خلكان في تاريخه، هم ما له قيمة، شنو قيمته؟ ثم هسه الآن شوية يدخل في التفاصيل، خلي ذهنك يا عزيز. ثم إن الرواية الثانية وغيرها قد فصلت كيفية ولادة الإمام، لكنها ضعيفة الأسانيد مختلفة متنا ورواتها مجهولون. هاي اللي الآن اجوا ما أدري ملائكة، اجوا ما أدري النساء الأربعة من السماء، هذا كل يقول رواتها كلها مجهولون. تقول بابا حكيمة دا تنقل، يقول وحكيمة أيضا لم توثق. وحكيمة ما موثقة مولانا، رواياتها صحيحة لو ضعيفة مولانا. يقول وحكيمة أيضا لم توثق، فهذه الروايات غير معتبرة، لا ينبغي الاعتماد عليها في هذه التفاصيل. والرواية الثانية عشر وغيرها مما يوافقها في المضمون. في الرواية الثانية عشر مولانا ينقل في القصص اللي الآن على المنابر، شنو ينقلون؟ شنو هذه القصص؟ في الرواية 12 أعزائي اللي تبدأ هذه الرواية من صفحة، أعزائي من صفحة تبدأ الرواية من صفحة 9 اللي هي مولانا أبو الحسن فأتيته فلما جلست بين يدي قال لي يا بشر إنك من ولد الأنصار وهذه الموالات، إن جدي قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخي. هاي القصة المعروفة يبدأ من صفحة 9 إلى صفحة أعزائي تقريبا 10، يعني 3.5 صفحات. يقول والرواية الثانية عشر وغيرها مما يوافقها في المضمون قصة خيالية من بعض الرواة. هسه بيني وبين الله كان مغرما بالإمام، سوفت قصة شلون ولد الإمام. هو الإمام سلام الله عليه من كان يقدر يتكلم أنه مولود الإمام، حتى أنه بيني وبين الله يطلع هذول الرواة المجهولين على كيفية ولادة الإمام؟ أصلا مو منطقي يطلعون. البناء كان على السرية لو على العلنية؟ ها ها، ولادة الإمام كانت على السرية لو العلنية؟ شلون يطلع هذول الرواة ورواة مجهولون مو تقول في أعلى درجات الوثاقة؟ على أي لحظة كما يعرفها الباحث بشرط أن لا يكون من البسطاء والموصوفين بالسذاجة. أنا هيك أسوي حتى أنا يقول إلا يقول إلا إذا كان مجنون يقبل هيك هذه الرواية اللي إحنا الآن على المنابر. شنو ها هي هاي الروايات؟ والروايات غير المعتبرة لا سيما مثل هذه الروايات ربما تغير الثقافة الشيعية إن قبلناها. يقول تعلمون إيش قد آثارها السلبية وآفاتها إذا قبلنا مثل هذه الروايات. ثم إن السند في المذكورة برقم 21 محتاج إلى توجيه معقول كما لا يخفى على الخبير إلى آخر الباب. هذا تمام الكلام في المنهج السندي لإثبات ولادة الإمام الحجة في كتب من؟ شنو؟ في كتب الشيعة.
أعتقد أن الصورة صارت واضحة، فقط أريد أن أقرأ عليكم الروايتين اللتين استثناهما ولكن بشروط. الرواية الخامسة، يعني فقط هذه الرواية مقبولة ولكن بشرط، وهذا الشرط قد يتوفر وقد لا يتوفر. ماذا جاء في الرواية الخامسة؟ أنا أقرأ من الجزء 51 من بحار الأنوار للشيخ المجلسي. الرواية الخامسة هي هذه: ولد الصاحب في النصف من شعبان سنة 55 و200. هذه هي الرواية الخامسة، وهذه مشكوكة أيضا. حينما ننتقد وحينما نضع أيدينا على هذه العيوب وعلى هذه القذارات في كتب علمائنا، إنما هو لأجل إحياء أمر آل محمد. فهؤلاء يريدون إماتة أمر آل محمد بقصد من دون قصد، عملهم في خدمة إبليس. لا أعلم النوايا، ولكن الموجود على أرض الواقع هو هذا. هذه هي الرواية الخامسة فقط، هذه التي أيضا وضع شروطا لقبولها. هذا هو نص الرواية فقط، الكتاب موجود يمكنكم أن تراجعوا. ولد الصاحب عليه السلام في النصف من شعبان سنة 55 و200، هذه الرواية الخامسة. الرواية الثالثة والثلاثون هذه صفحة 22، عن إمامنا الباقر، والذي يروي هو معروف ابن خربوذ، عن أبي جعفر قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل أهل بيتي في هذه الأمة كمثل نجوم السماء، كلما غاب نجم طلع نجم، حتى إذا مددتم إليه حواجبكم وأشرتم إليه بالأصابع جاء ملك الموت فذهب به، ثم بقيتم سبتا من دهركم لا تدرون أيا من أي، واستوى في ذلك بنو عبد المطلب، فبينما أنتم كذلك إذ أطلع الله نجمكم فاحمدوه واقبلوه. وهذه الرواية لا دلالة فيها على الولادة بشكل مباشر، إذ ربما تنطبق على القول من أنه سيولد في آخر الزمان. ثم بقيتم سبتا من دهركم، سبتا يعني مقدارا زمانيا، لا تدرون أيا من أي، واستوى في ذلك بنو عبد المطلب. ربما يقال لكلمة سبت تعطي معنى 30 في اللغة، ولكن المراد هنا مقدارا من الدهر من دون تحديد رقم معين. هاتان الروايتان فقط من بين أكثر من 40 رواية، من بينها وثيقة السيدة نرجس، ومن بينها وثيقة السيدة حكيمة، يعني هذا العدد أكثر من 40 رواية، من جملتها وثيقة السيدة نرجس ووثيقة السيدة حكيمة. ماذا قال عن وثيقة السيدة نرجس؟ من أنها قصة خيالية، وهي أيضا من الجراثيم مثل ما قال في مقدمة كتابه، لا يقبلها إلا البسطاء والسذج، وأضاف سيد كمال الحيدري من كان مجنونا. هكذا تثبت ولادة إمام زماننا. ما هذا المرض؟ هذا المرض الذي يدفع مراجعنا للتشكيك في أحاديث أهل البيت. ما هو هذا المرض؟ القضية هي هي، المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله الشريف، مركز الأبحاث العقائدية، سؤال وتفاصيل عن السيدة نرجس، ما يرتبط بكلامي بخصوص وثيقة السيدة نرجس، ما هو الجواب؟ أما الرواية التي تذكر تفاصيل زواج الإمام العسكري عليه السلام، يعني وثيقة السيدة نرجس، ومثلما قلت لكم من ينكر وثيقة السيدة نرجس هو ينكر زيارتها، المضامين واحدة. أما الرواية التي تذكر تفاصيل زواج الإمام العسكري عليه السلام فإنها رواية لم تثبت صحة سندها لوجود مجاهيل فيها، ونحن لم نثبت ولادة الإمام المهدي عليه السلام من هذه الرواية فقط، بل هناك دلائل كثيرة تشير إلى ولادته. نفس الأسلوب الإبليسي المتقدم، قضية الرجوع إلى التواتر وإثبات المعنى الإجمالي، أما هذه التفاصيل نفس الكلام، الكلام هو هو. رجاء اعرضوا لنا فيديو موقع مركز الأبحاث العقائدية الذي هو من جملة المواقع التابعة للسيد السيستاني دام ظله الشريف، اعرضوا لنا هذا الفيديو. أقرأ عليكم نص ما جاء من جواب وفقا لمنهج السيد السيستاني في موقع مركز الأبحاث العقائدية، والسؤال عن السيدة نرجس والحديث عن وثيقة السيدة نرجس بحسب اصطلاح هذا البرنامج. أما الرواية التي تذكر تفاصيل زواج الإمام العسكري عليه السلام فإنها رواية لم تثبت صحة سندها لوجود مجاهيل فيها، ونحن لم نثبت ولادة الإمام المهدي عليه السلام من هذه الرواية فقط، بل هناك دلائل كثيرة تشير إلى ولادته. البرنامج هو هو، تضعيف أحاديث أهل البيت، ومثل ما قلت لكم الذي يضعف وثيقة السيدة نرجس يضعف زيارة السيدة نرجس، مرادي يضعف زيارتها، يضعف نص زيارتها، وهذا النص ذكر في كتب الزيارات وهو موجود في مفاتيح الجنان، وأنتم تزورون السيدة نرجس به حينما تذهبون إلى سامراء. هؤلاء مراجعكم، هذا السيد الخوئي، هذا السيد محمد باقر الصادر، هذا الشيخ محمد آصف محسني من تلامذة السيد الخوئي المبرزين، وهذا السيد كمال الحيدري، وهذا السيد السيستاني، والقضية هي هي. لو سألنا شيخ بشير النجفي وبقية المراجع، لو سألنا الشيخ الإيرواني، أنا أشير إلى هذه الأسماء باعتبار تم نقل جانب من كلامهم ومن حديثهم في الحلقات المتقدمة، وإلا فالجميع في الهوى سوا، كلهم يضعفون هذه الوثيقة. لماذا؟ لأنهم يستعملون منهج إبليس، يستعملون نفس المنهج، إنه منهج علم الرجال الذي يقودنا إلى هذه النتيجة، إلى إلغاء وثائق الولادة المهدوية. من الذي ينتفع من ذلك؟ المنتفع الأول إبليس. من الذي أسس هذا المنهج؟ هل هم آل محمد؟ والله آل محمد بريئون من ذلك، وسأثبت لكم ذلك في الحلقات القادمة بحسب الوقت، في حلقة يوم غد، في التي بعدها سأثبت لكم من أن أهل البيت بريئون من منهج علم الرجال. هذا من جملة الأكاذيب التي كذبت على أهل البيت في الوسط الشيعي. قضية واضحة، منهج ناصبي، هل يتوقع من المنهج الناصبي أن يقودنا إلى توثيق أحاديث أهل البيت؟ هل نتوقع من المنهج الشيطاني الإبليسي أن يقودنا إلى إثبات ولادة إمام زماننا؟ ما هي القضية واضحة. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. أما وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة السيدة نرجس، مزقوها، ألقوها جانبا وسخروا منها وضحكوا عليها. وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة الولادة، وثيقة القابلة، هذا هو الجزء 24 من معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، صفحة 215، رقم الترجمة 15662، حكيمة ابنة محمد بن علي عليهما السلام، إنها حكيمة بنت إمامنا الجواد. لم يوثقها السيد الخوئي، فقط أشار إلى رواية رواها محمد بن يعقوب وكذلك الشيخ الصدوق، ولم يشر إلى توثيقها ولا إلى مدحها، لا من قريب ولا من بعيد. السيد الخوئي لم يوثق السيدة حكيمة بنت إمامنا الجواد. هذا هو الجزء 24 من معجم رجال الحديث، صفحة 215، والكلام هو هو فيما يرتبط بالسيد محمد باقر الصدر. المنهج هو المنهج، المنهج السندي، والتضعيف للأحاديث هو التضعيف، وهذا بحثه حول المهدي لم يشر إلى أحاديث الولادة لا من قريب ولا من بعيد، أهملها بالكامل. نفس الشيء الذي قام به شيخ محمد آصف محسني، نفس الشيء الذي قام به سيد كمال الحيدري، فر من الروايات ولجأ إلى أحضان العرفان الناصبي، إلى عرفان ابن عربي. هذا هو الجزء الثاني من مشرعة بحار الأنوار، صفحة 208. ثم إن الرواية الثانية، الرواية الثانية بحسب الجزء الحادي والخمسين من بحار الأنوار هي وثيقة السيدة حكيمة. هو مراده من الرواية الثانية، مراده الرواية الثالثة، لأنه لم يعد ما جاء منقولا عن الكافي رواية، لأن الذي جاء عن الكافي ولد عليه السلام للنصف من شعبان سنة 55 و200، فما عد هذا رواية، ولذلك عدها الرواية الثانية. الرواية الثانية هي وثيقة السيدة حكيمة. ثم إن الرواية الثانية وغيرها قد فصلت كيفية ولادة القائم، لكنها ضعيفة الأسانيد، مختلفة متنا، ورواتها مجهولون، وحكيمة رحمها الله أيضا لم توثق، فهذه الروايات غير معتبرة، لا ينبغي الاعتماد عليها في إثبات التفاصيل. وحكيمة رحمها الله أيضا لم توثق، فهذه الروايات غير معتبرة. على نفسي منهجي أستاذه السيد الخوئي، فهو لم يوثق السيدة حكيمة ولم يمدحها. لا أدري هل أنه يزورها أو لا يزورها، هذا أمر لابد أن يتأكد من، ولا يستطيع أحد أن يتأكد من مثل هذه الأمور، لأن هذه أمور وجدانية وعقائدية، مثلما يتظاهر العلماء مثلا بالبكاء على سيد الشهداء وهم لا يبكون لأنهم لا يعتقدون بصحة ما يذكر على المنابر من ظلامة أو من مصيبة، لأن هذه الروايات روايات ضعيفة، فهم لا يبكون حقيقة ولا تنكسر قلوبهم، ولكنهم يتظاهرون أمام الناس، يغطون وجوههم بعباءاتهم أو بشيء آخر أو بمنديل أو شيء آخر، وهم لا يبكون فعلا. قليل منهم البكاؤون على مصائب أهل البيت، لأنهم لا يعتقدون بروايات المصائب، ولا يتفاعلون مع روايات المناقب لأنهم لا يعتقدون بصحتها. فروايات المصائب وروايات المناقب هي الأخرى ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال، والأمر هو هو مع ظلامة الصديقة الطاهرة فاطمة، ولذلك لا يبكون لظلامتها إلا قليل منهم، وهؤلاء يبكون لظلامتها لسلامة نيتهم لا لأنهم يعتقدون بصحة الروايات، ولأنهم تربوا على ذلك وورثوا هذا الأمر عن آبائهم وعن بيئتهم، وإلا فالأعم الأغلب لا يعتقدون بكل تلك المصائب التي جرت على الصديقة الكبرى. وهناك من مراجعنا من يحاول قدر الإمكان أن يبرئ قتلة فاطمة بأقصى ما يمكن إلى الحد الذي لا يحدث له مشكلة مع الشيعة، مع الواقع الشيعي، مع عوام الشيعة، مع الجهال من أمثالي، باعتبارهم محققون مدققون ما شاء الله، على هذا التحقيق والتدقيق والتنقيق. على أي حال نذهب إلى فاصل. الوثيقة الثالثة وثيقة سعد الأشعري القمي، هذا هو الجزء التاسع من معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، صفحة 77، رقم الترجمة 5058، سعد بن عبد الله الأشعري القمي، صفحة 82. السيد الخوئي يقول عن وثيقة سعد الأشعري: وهذه الرواية ضعيفة السند جدا، وانتهينا، لا حاجة لبقية الكلام. نفس الحديث المتقدم من أن مجاهيل في سند الرواية، هناك مجاهيل، مجاهيل لا نعلم حالهم. ماذا قال السيد الخوئي؟ صفحة 82: وهذه الرواية ضعيفة السند جدا. وثيقة سعد الأشعري، والكلام هو هو عند السيد محمد باقر الصادر، عند السيد السيستاني، عند بقية المراجع، عند كمال الحيدري، عند الجميع هو هو، الرواية ضعيفة السند جدا. ونفس الشيء في مشرعة بحار الأنوار شيخ آصف محسني، صفحة 220، وهو يتحدث عن خبر سعد بن عبد الله: هذا الخبر غير معتبر، كما أشار إليه المعلق في الحاشية. المعلق من هو؟ المعلق هو محمد باقر البهبودي، هو هذا المعلق الذي علق على الرواية التي أوردها الشيخ المجلسي في الجزء 52، صفحة 78، علق محمد باقر البهبودي الذي دمر الكافي ودمر بقية كتب الحديث. هذا هو البهبودي الذي ضعف الرواية. شيخ المجلسي قوى هذه الرواية، لا شأن لنا بالذين قووا الرواية. البهبودي في صحيح الكافي من مجموع 1012 رواية في كتاب الحجة صحح 101، فجاء على أحاديث أهل البيت فقضمها قضما. هذا هو المنهج السندي، هو منهج السيد الخوئي، هو منهج السيد البروجردي، هو منهج السيد السيستاني، هو منهج السيد محمد باقر الصدر، هو منهج بقية مراجعنا الأحياء والأموات من الذين دمروا حديث أهل البيت بهذه الطريقة الإبليسية الشيطانية الخبيثة. من الذي ينتفع من تدمير حديث أهل البيت؟ إنه إبليس، بأي وسيلة؟ عن طريق مراجعنا. كيف؟ بواسطة علم الرجال. هل لأهل البيت من علاقة بهذه الوسيلة الخبيثة؟ أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. من أين جاءوا بها؟ جاءوا بها من العيون الكدرة من مزابل النواصب. إذا جئنا بشيء من مزابل النواصب هل نستطيع، هكذا يقولون إنهم يعرضون محاسن كلام أهل البيت بعد أن يقيموه بعلم الرجال، بعد أن يقذروه ويوسخوه وينجسوه، يضيفون القاذورات والنجاسات من هذا الفكر الناصبي، يقولون إننا نعرض محاسن كلامهم. ماذا أبقيتم من محاسن كلامهم؟ هكذا تعاملت المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وهكذا تعامل مراجعنا الكرام تكذيبا، تضعيفا، إنكارا، استهزاء بحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا الشيخ الوائلي في بحثه المعنون نحو تفسير علمي للقرآن، وهذه الطبعة منشورات دار سفينة النجاة، حين يأتي متحدثا فيما جاء عن إمام زماننا في معنى كاف هاء يا عين صاد، بعد أن يعتمد على ما جاء في تفسير الفخر الرازي، ولقد نقل الفكرة بعينها واستعمل نفس الألفاظ، أنا ما عندي وقت وإلا قرأت عليكم، هذا هو التفسير الكبير للفخر الرازي الشافعي، هذا هو المجلد 11، الجزآن 21 و22، المكتبة التوفيقية، مصر، في الجزء 21 صفحة 162. الفخر الرازي حين جاء إلى معنى كاف هاء ياء عين صاد ذكر بعضا من أحاديثهم، من أحاديث المخالفين، فذكر عن ابن عباس الكاف كاف، الله هو الكافي، والهاء هاد، الله هو الهادي، والعين عالم، والصاد صادق. ذكر هذا المعنى من أحاديث وردت في كتبهم في معنى كاف هاء ياء عين صاد، وعلق قائلا: وهذه الأقوال ليست قوية من أننا نفسر كاف هاء ياء عين صاد من أن كاف الله هو الكافي، والهاء الله هو الهادي، والعين الله هو العالم، إلى سائر ما جاء فيما ذكره من أحاديث من كتبهم عن ابن عباس. يعلق هكذا الفخر الرازي الشافعي: وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالمجاز، إلى أن يقول: فيكون حمله على بعضها دون البعض تحكما، يعني أن نحمل هذه الحروف على بعض المعاني، يمكن أن تكون معاني أخرى، ألفاظ أخرى، فأن نحمل هذه الحروف على بعض المعاني يكون تحكما، التحكم هو الكلام من دون دليل، فيكون حمله على بعضها دون البعض تحكما لا تدل عليه اللغة أصلا. فخر الرازي هكذا قال، قال هناك أحاديث تفسر كاف ها يا عين صاد هكذا، وأنا لا أعتقد بصحتها لأن هذا تحكم، لأنه يمكن أن يكون الكاف كافي ويمكن أن يكون الكاف هو الكبير هو الكريم، فحينما نحمل الكاف على معنى دون المعاني الأخرى فإن هذا تحكم لا دليل عليه، لأن حرف كاف في اللغة لا يعني أنه الكبير أو الكريم أو الكافي، فقال هذا هو تحكم ولم يستهزئ. هذا هو كلام الفخر الرازي. وبما أن الوائلي مشبع مشبع جدا بفكر الفخر الرازي، لما جاء إلى كاف هاء يا عين صاد وكاف هاء يا عين صاد بحسب وثيقة سعد الأشعري، فإن سعد الأشعري سأل الإمام الحجة عن معناها وقال له كاف كربلاء وهاء هلاك العترة وياء يزيد ظالم الحسين وعين عطش الحسين وصاد صبر الحسين، ماذا علق في صفحة 27؟ وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها إذ لم نجد لها وجها، ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل. من الذي قال من أن هذه الرواية يرويها مجاهيل؟ هو السيد الخوئي وتلامذته الذين قالوا من أن هذه الرواية يرويها مجاهيل. من؟ السيد الخوئي، السيد محمد باقر الصدر، وبعد ذلك السيد السيستاني وبقية المراجع. فلا يمكن الركون إليها لأنها تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا. نفس كلام الفخر الرازي وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم بالضبط، لكنه أضاف إلى كلام الفخر الرازي الذي لم يستهزئ برواياته وأحاديثه، أضاف الوائلي سوء أدبه، وهو سوء أدب المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في تعاملها مع أهل البيت. أضاف الوائلي سوء أدبه الذي هو سوء أدب مراجع الشيعة مع محمد وآل محمد، وكلامهم واضح مر علينا. فماذا قال؟ ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عيون والصاد صفصطائي؟ لا أدري، هل أن الشيخ الوائلي لا يعرف إملاء كلمة صفصطائي؟ صفصطائي لا تكتب بالصاد وإنما بالسين، هذا استعمال سوقي، يبدو أنه لا يعرف إملاءها أو أنه جاء بها استهزاء مستهزئا. لو كان على المنبر لقلت جاء بها مستهزئا، ولكنه بصدد تأليف كتاب فلا أعتقد أنه يستعمل كلمات سوقية هكذا، لكن يبدو أنه يجهل أن كلمة صفصطائي تكتب بالسين، تكتب سفسطائي وليست صفصطائي، ويبدو أنه كان مضطرا لاستعمالها لأجل أن يستهزئ أكثر وأكثر بكلام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أنت تقول بحسب المراجع الذين اعتمدت كلامهم، تقول السند فيه مجاهيل، مجاهيل يعني أننا لا ندري هل هؤلاء فساق أو ليس فساق. القرآن يقول إن جاءكم فاسق لا تكذبوه، فتبينوا، احتمال أن يكون صادقا. هذه سورة الحجرات الآية السادسة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق معلوم فاسق، القرآن يقول لا تردوا خبره، احتمال أن يكون صادقا، تأكدوا من ذلك. أنت تقول أيها الوائلي السند فيه مجاهيل، مثل ما قال مرجعك الخوئي، مجاهيل، نحن لا نعلم هل هم فساق أو ليسوا بفساق، يعني أن حالهم أهون من الفاسق. إذا كان الفاسق القرآن يأمرنا أن نتثبت وأن نتبين من خبره ومن نبئه وحديثه، فما بالك بالمجاهيل المجهول؟ نحن لا ندري، ربما هو من أفضل الناس. الفاسق القرآن يقول هناك احتمال أن يكون كلامه صحيحا، لذلك تأكدوا فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكيف بالمجاهيل؟ ألا يوجد احتمال أن هذا الكلام قد صدر عن الإمام الحجة؟ لماذا سوء الأدب هذا؟ لماذا سوء الأدب هذا؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 51 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، حيث أن الشيخ الوائلي على المنبر يستهزئ بتفسير الإمام الحجة ويصفه بأنه كلام مخرف. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي ما ادري. لا هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
أهل البيت يقولون أبعد شيء عن عقول الرجال تفسير القرآن. الوائلي هنا يصف تفسير الإمام الحجة بأنه تفسير شخص يملك عقل عجوز مخرفة. السيد الخوئي أيضا حينما يتحدث عن تفسير إمامنا الحسن العسكري يقول هكذا يجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فضلا عن الإمام المعصوم. المنطق هو المنطق، ولكن الوائلي ذهب بعيدا في السخرية والاستهزاء بحديث إمام زماننا، وهو هو هنا في بحثه هذا المعنون نحو تفسير علمي للقرآن يقول أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. أي عبث؟ تفسير كاف كربلاء، وهاء هلاك العترة، وياء يزيد ظالم الحسين، وعين عطش الحسين، وصاد صبر الحسين، وهذا الكلام هو جزء من الوثيقة الثالثة من وثيقة سعد الأشعري القمي. هذه وثائق ولادة إمام زماننا، وثائق إمامته وحجيته، هكذا يتعامل كبار مراجع الشيعة وكبار خطباء الشيعة. وإنني أسأل المرجع المعاصر السيد السيستاني دام ظله الشريف، لماذا هذا الإصرار من قبل سماحتكم على اعتماد منهجية الشيخ الوائلي، ولماذا هذا الإصرار على حث الخطباء على الالتزام بمنهجية الشيخ الوائلي؟ لو أن الشيخ الوائلي فقط عنده هذه الكلمة بحق إمام زماننا، فضلا عن أن تأريخه من أوله إلى آخره مشحون بالفكر الناصبي، ولكن لو كانت عنده فقط هذه الكلمة لوجب على الخطباء ووجب على الشيعة ووجب على الفضائيات أن يتجنبوا مجالسه وحديثه. إساءة كبيرة إلى الإمام الحجة، إن كان هذا في كتابه وإن كان هذا في حديثه. وبالمناسبة هذا الكلام كان في مجلس في الكويت، وهو قد كرر هذا الكلام. أنا لا أتحدث عن هذا النص الذي بث، وإنما هذا المضمون ذكره في مجالس عديدة، وفي مجلس من مجالس الكويت حين ذكر هذا الكلام كان الحضار من الشيعة يضحكون ويستسخفون تفسير الإمام الحجة. أمة مراجعها تنكر أحاديث الإمام الحجة وخطباؤها يسخرون بحديث الإمام الحجة، وهم عوامها، يضطربهم هذا الهراء وهذا الضلال. أمة مخذولة، مراجع مخذولون، مؤسسة دينية مخذولة، فضائيات مخذولة، منابر حسينية مخذولة، أمة مخذولة، أمة يهان فيها حديث الإمام الحجة، وتبقى تتحرك بنفس الاتجاه من دون تصحيح ومن دون أن تقف وقفة صادقة مع نفسها كي تراجع أخطاءها وكي تعتذر إلى إمام زمانها. لا أعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح، وهذا ما أقوله دائما من أن إمام زماننا مشرق ونحن مغربون. بات وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف وشيكان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى وفي القلب غصة وألم من هذا الوضع السيء. أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.